الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. هناك ما يعرف بشبهات ابن قبة، وهي ثلاثة تقدم الحديث عنها مشبعا فيما سبق، واليوم إن شاء الله سنحاول أن نرد على بعضها، يعني سنذكر الردود والأجوبة التي ذكرت من قبل العلماء لرد هذه الشبهات الثلاثة. فالشبهة الأولى، ولأجل أن بعض الطلبة لم يكونوا حاضرين، سأتعرض لها بشكل مختصر. أقول جمهور علماء الطائفة، يعني جمهور العدلية بشكل عام، قائلون بأن الأحكام التكليفية تابعة للمصالح والمفاسد، في مقابل من يرى أن أحكام الله سبحانه وتعالى لا تعلل. لا يمكن أن نقول لله عز وجل ليس بإمكانك أن تحكم ما لم يكن هناك غرض في البين. فهؤلاء يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيمكن لله عز وجل أن يأمر بما ليس فيه مصلحة، كما يمكن لله عز وجل أن ينهى بما ليس فيه مفسدة. وجمهور العدلية القائلين بأن الأحكام إنما تنشأ عن مصالح ومفاسد، يعني عن أغراض، اختلفوا أيضا بدورهم على نحوين. فمنهم من قال بأن هذه المصالح والمفاسد مركزها فعل العبد، مركزها فعل من أفعال المكلفين، يعني كالصلاة والصيام والركوع والسجود وأي فعل يقوم به المرء، كشرب الخمر أو شرب الدواء للمريض الذي يتوقف علاجه عليه. المهم أن المصالح والمفاسد تكمن في نفس الأفعال. والقسم القليل من علمائنا قالوا نحن نقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لكن ليس من الضروري أن تكون تلك المصالح والمفاسد قائمة في فعل المكلف، يعني ليس من الضروري أن يكون مركزها فعل المكلف، ليس من الضروري أن يكون مصبها فعل المكلف. هناك مصلحة ومفسدة قائمة في نفس، عليكم السلام ورحمة الله، في نفس جعل الأحكام. فإذا هذا ما تقدم بمختصره، أن جمهور العدلية قائلون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، مقابل من يقول بأن أحكام الله عز وجل لا تعلل، وهم ما نسب إلى كثير من الأشاعرة. والقائلون من العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بدورهم اختلفوا أن مركز هذه المصلحة والمفسدة أين، فقد يكون فعل المكلف وقد يكون شيئا آخر غير فعل المكلف، كأن تكون المصلحة في نفس أن يجعل المولى أحكاما تكليفية، وليس من الضروري أن تكون المصالح والمفاسد قائمة بأفعال المكلفين. فإذا اتفقوا من حيث المبدأ على أن الأحكام لا بد وأن تعلل، أن تكون لها مصالح ومفاسد إما في فعل العبد أو في غيره، مقابل من يرى أنه أحكام الله عز وجل لا تعلل، يعني ليس من الضرورة أن يأمر بما فيه مصلحة أو ينهى عما فيه مفسدة. إذا عرفنا ذلك ووضعناه في أذهاننا ونحن والحمد لله رب العالمين من العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، تأتي هنا الشبهة المعروفة لابن قبة: إن كان هناك حكم واقعي لله عز وجل قائم على أن في هذا الفعل مفسدة، وقد حكم الله بناء على ذلك بإيش؟ بالحرمة، فإذا هنا حرمة واقعية انصبت على هذا الفعل، كمثل مثلا صلاة الجمعة واقعا قد تكون محرمة، فإذا فيها مفسدة في نفس صلاة الجمعة، مفسدة واقعا. ثم إذا جئنا إلى الحكم الظاهري، إن كان مخالفا لما عليه الواقع، يعني كأن دل خبر الواحد على استحباب صلاة الجمعة، فسوف يقع هناك تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لأن الأحكام التكليفية يا جستين متضادة فيما بينها، وسبب تضادها ليس ناشئا من مجرد الاعتبار، وإنما التضاد فيها إنما ينشأ من المبادئ، حيث إن التحريم الواقعي يكشف عن مبغوضية في هذا الفعل، والاستحباب الظاهري يكشف عن محبوبية في نفس صلاة الجمعة، فتكون صلاة الجمعة مبغوضة ومحبوبة في آن واحد، قد اجتمع الضدان على شيء واحد. هذا إن كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي. وأما إذا قامت الأمارة على نفسي ما قام عليه الحكم الواقعي، نعم، فكأن جاء خبر الثقة وقال صلاة الجمعة محرمة، يعني كما أنها واقعا محرمة كذلك الأمر، خبر الثقة قال إن صلاة الجمعة إيش محرمة، فهنا ما هو المحذور في ذلك؟ المحذور اجتماع المثلين، لأن اجتماع المثلين يعني وجود إرادتين من المولى عز وجل على مراد واحد، وقالوا تعدد الإرادات غير ممكن، إن الإرادة تقوى وتضعف، يعني تشتد وتضعف. مثل ماذا؟ مثل النور، إن أضأت مصباحا في داخل الغرفة فهناك مرتبة من النور ستحصل في داخل الغرفة، فإن أضأت يا سيد مصباحين وقد أضأنا بوجودك ثلاثة مصابيح، فصار في الصف مصابيح ثلاثة، نعم، أضأنا بها هذه الغرفة، فهنا ما الذي يحصل؟ هناك نور واحد في داخل الغرفة لكنه اشتد، ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا نور ثم جاء نور آخر عليه، لا، عندنا نور واحد، يقال في الغرفة نور واحد بسبب وجود مصابيح ثلاثة، وهو أقوى وأشد من الغرفة الثانية التي ليس فيها إلا مصباح واحد، فإذا الإرادة تضعف وتقوى، تضعف وتشتد، مثل النور الذي يضعف ويشتد. ماذا؟ إذن وقد يقال ما المحذور في اجتماع المثلين؟ فإن النائين قدس الله نفسه قال هذا لا يعد محذورا اجتماع المثلين. ليش؟ لأن الثاني يكون مؤكدا للأول، والوجوب الظاهري المجامع مثلا للوجوب الواقعي يكون أقوى مناطا وأشد من وجوب واحد، فاعترض عليه بأن التأكيد يعني اتحاد الوجودين، يكون كيف يكون الأول الثاني مؤكدا للأول؟ إن كان الوجود الأول في عرض الوجود الثاني فإن الثاني يكون مؤكدا للأول، يعني إن كانا مدى في رتبة واحدة، إن كانا عرضيين أي يجتمعان في الوجود فيقال إن الثاني أكد الأول، وأما إن كان أحدهما ماذا إن كان أحدهما في طول الآخر كان نقول مثلا إن الحكم الظاهري في رتبة عدم ماذا وصول الحكم الواقعي إلينا، يعني في طول الشك في الحكم الواقعي، فإذا كان الحكم الواقعي ليس واصلا إلينا فما معنى أن يكون الثاني مؤكدا للأول؟ فلذا قالوا رد كلام النائم رضوان الله تعالى عليه وعلى من رد عليه، يعني على تلميذه أو على المحقق العراقي رحمة الله عليهما، حيث قيل بأنهما ردا مدى استدلال الشيخ النائيني بأن اجتماع المثلين لا محذور فيه، فقد ثبت أن اجتماع المحذورين فيه محذور، المحذور قائم، وما حاول أن يجيب به النائيني من كون الثاني المثل مؤكدا للمثل الأول ليس في محله، يعني صناعيا ليس صحيحا. إذن تبقى الشبهة ماذا قائمة، إنه مع وجود حكم مخالف سيجتمع ماذا الضدان، الحكم المخالف للواقع، ومع كون الثاني مشابها للحكم الواقعي سيجتمع المثلان. إذن كيف نرد على هذه الشبهة؟ الشيخ النائيني أيضا رحمه الله قال تعالوا لنرى من أين تنشأ المشكلة. المشكلة إنما نشأت باعتبار أن الحكم الظاهري ماذا إن ثبت قيامه فإن قيام هذه الحجية تعني وجود حكم ثان ولو كان ظاهريا، وبسبب وجود هذا الحكم الثاني حينئذ تعارض عليكم السلام ورحمة الله تعارض مع ماذا مع الحكم الأول. فمعنى حجية الأمارات وعليكم السلام ورحمة الله معنى حجية الأمارات كحجية خبر الواحد مثلا أن المولى عز وجل جعل حكما مماثلا لمؤدى هذا الخبر، فإن كان مثلا مؤداه ما هو أنه لا يستحب أو يستحب صلاة الجمعة، هذا مؤدى خبر الثقة، فإن كان جعل الحجية لخبر الثقة يعني أن الله عز وجل جعل استحبابا على طبق خبر الواحد على طبق خبر الثقة جعل استحبابا على طبق مؤدى هذا الخبر، مؤداه الاستحباب، فالمولى عز وجل حينما جعل الحجية لخبر الواحد جعل مدى الحكم المماثل للمؤدى لما قام عليه خبر الثقة. فإذا كانت الحجية تعني إنشاء حكم ظاهري فحينئذ نقول هذا صحيح، يوجد عندنا حكمان اثنان أحدهما واقعي والآخر مدى ظاهري، هذا له مبادئ بحسب ما عليه أغلب العدلية من أن مبادئ الحكم إنما تكون في المتعلق، والحكم الظاهري له مبادئ، وبحسب ماذا ما عليه العدلية فإن مبادئه في ماذا في الفعل في متعلق هذا الحكم الظاهري ومتعلقهما واحد، فاجتمعت المحبوبية والمبغوضية على متعلق واحد وهو فعل المكلف. فإذا الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة التي أولاها تضاد الثانية، يعني إلى نتيجة التضاد، هو القول بأن معنى حجية الخبر هو جعل الحكم المماثل، يعني فسرنا الخبر بأنه جعل حجية الخبر بأنه أن يجعل المولى حكما مطابقا لمؤدى الأمارة، فحينئذ يقع التضاد. ولكن
والكلام لمن؟ للشيخ النائيني. يقول هذا التفسير لحجية الخبر ليس صحيحا، لأننا نفسر حجية الخبر بمعنى آخر. فالمولى حينما جعل الخبر حجة أو جعل تلك الأمارة الأخرى حجة أو غيرها، ما معنى جعل الحجية؟ يعني أن يجعل هذه الأمارة علما ولو من باب التعبد، يعني هي تكوينا ووجدانا ليست علما، ليست كاشفا تاما من ناحية وجدانية. لكن المولى عز وجل يقول هذا اعتبره ماذا؟ اعتبره علما، يعني اعتبر أنه لو قام لديك خبر ثقة فكأنك متيقن بمؤداه وأنه هو الواقع. وبتعبير آخر المولى عز وجل يلغي احتمال الخلاف. مع وجود خبر الثقة يوجد هناك احتمال للخلاف. إذا قال لك خبر الثقة مثلا صلاة الجمعة مستحبة، فمن المحتمل ماذا؟ أن لا يكون هذا المضمون مطابقا للواقع، من المحتمل أن يكون الواقع على خلافه. فيقول المولى عز وجل ها احتمال الخلاف امحوه من ذهنك أساسا، قل إنه لا يوجد هناك احتمال للخلاف، فقد قام خبر الثقة، ومعنى قيامه أن نجعلك عالما ولو بماذا؟ بالتعبد. معنى ذلك أن تلغي احتمال الخلاف من الذهن أساسا. قال ما الداعي، عليكم السلام، ما الداعي لأن يفسر النائيني الحجية بهذا المعنى؟ قال لأن الغرض من هذه الأمارة أو من أي أمارة أخرى ما هي؟ أن تكون هذه الأحكام منجزة على المكلف. فالغرض من وراء هذه الحجية هو تنجز هذه الأحكام، فولا تنجزها يقتضي فقط أن يجعلك عالما. تنجز هذه الأحكام إنما يكون بماذا؟ ببركة العلم، حيث عرفنا يا شيخ في اليوم الذي لم تكن موجودا فيه لا أنت ولا ريحان حفظك الله وبقية الإخوان، نعم عرفنا أن للحكم مراتب أربعة، نعم، والمرتبة الأخيرة منه هي مرتبة مدى التنجز، وهذه مرتبة التنجز مدى متقومة بالعلم والوصول. فقال إذا كان هدف المولى عز وجل من خلال جعل الحجية للخبر أن يتنجز عليك، فهذا يكفي فيه مدى أن يقول لك خبر الثقة علم من دون أن يجعل الحكم المماثل. فإذا قام خبر الثقة ليس معنى قيام خبر الثقة وحجيته هو أنه يوجد حكم على طبق خبر الثقة حتى يقال إنه مضاد للحكم الواقعي. وبتعبير آخر لا يوجد هناك تضاد لأنه لا يوجد هناك حكمان، نعم، في متعلق واحد. يوجد عندنا حكم واحد وهو الحكم ماذا؟ الواقعي. وأما الثاني فلا يوجد عندنا حكم ثان، يعني هذا من قبيل السالبة بانتفاء موضوعها. فلا تضاد كما يقول الشيخ النائيني، لا تضاد في البين بين ما هو ظاهري وواقعي. ليش؟ لأنه لا يوجد عندنا حكمان حتى نقول بأنهما متضادان، حيث فسر حجية الخبر فقط بجعل العلمية وليس بجعل الحكم المماثل. فيقول الإشكال إنما يتم فيما لو قلنا بأن فيما لو فسرنا حجية الخبر بجعل الحكم المماثل، فإذا الحكم الواقعي حكم والحكم الظاهري حكم آخر، فيقع التعارض. أما مثلا إذا قلنا لا يوجد عندنا حكم مماثل أساسا، معنى الحجية فقط أن يجعلك عالما، أن يتعبدك بكونك عالما فقط من أجل أن ينجز عليك هذا الحكم. فقال إذن تكون القضية سالبة بانتفاء موضوعها، فلا تضاد لعدم وجود حكمين.
بس من أين له أنه الغرض هو التنجيز؟ هذه المقدمة من أين؟
إنما هو يستفيد من نفس الدليل الذي جعل الحجية. نفس الدليل الذي جعل الحجية يقول مثلا أنه يعني كأنه يستفيد من خلال هذا وعليكم السلام ورحمة الله، من أنه فما أدى استغفار ليس أكثر استغفار. ولا ما عندنا ماذا دليل بدرس قاطع نص صريح يقول إن جعلت الحجية للأمارة فهي علم، ما عندنا شيء، وإنما يستظهر ذلك من خلال الأدلة التي جعلت الحجية للأمارات. بارك الله. نعم. قال والجواب عن طبعا، وهذا مسلك الشيخ النائيني يسمى بمسلك جعل الطريقية، ماذا يعني الطريقية والكاشفية، هذا أنه إن كان هناك في الأمارة كشف ناقص فإن المولى حي عز وجل حينما يجعل الحجية لها يجعلها كشفا تاما، يعني هي كانت طريقا ليس بالضرورة أن يوصل، لكنه يقول هو طريق موصل للواقع تماما كالقطع، فهو كاشف تام عن الواقع فينجز لك حينئذ الواقع، لأنه ماذا طريق، لأن القطع الطريقي ماذا ولو التعبدي ببركة الشارع ماذا له منجزية للواقع، فإنه ينجز الواقع حيث إنه يكشف عن وجوده. قال والجواب على ما ذكره الشيخ النائيمي حفظه رحمه الله أنه ليس الإشكال في كيفية الاعتبار، يعني هؤلاء اعتبروا الحجية بمعنى ونحن نعتبرها بمعنى آخر فارتفع الإشكال، فكأن المسألة خاضعة لماذا؟ للاعتبار، أنه حينما يجعل المولى عز وجل إن جعل الاعتبار بكيفية معينة، يعني إن جعله على نحو يعني إن اعتبر الحكم المماثل فحينئذ يقع التضاد، بينما إن اعتبره بنحو آخر اعتبر حجية الخبر لا بنحو الحكم المماثل كأن يعتبر مثلا فقط العلمية والطريقية والكاشفية المحضة، إذا اعتبر بهذا النحو فإنه يرتفع الإشكال كما حاول أن يصور الشيخ النائيني رحمه الله. قال المسألة لا تكمن في هذه النقطة حتى نغير الاعتبار، فبدل أن نعتبر الحكم المماثل نعتبر ماذا العلمية والطريقية، فيقال بناء نعم
الشيخ، يعني كلام النائيني مو فقط في تغيير الاعتبار، الشيخ النائيني يريد أن يقول
أنه
يريد أن يرفع التضاد،
يرفع التضاد نعم، من أين نشأ التضاد؟
تضاد اجتماع حكمين في موضوع واحد،
بارك الله، من أين نشأ؟
الحجية بمعنى طريقية لا يجتمع حكمان في موضوع واحد،
أنا فهذا ما الذي فعله الشيخ النائيني؟
غير اعتبارك، الاعتبار
هو أي يعني، فكأنه يدعي أن المشكلة إنما تنحل في كيفية الصياغة في كيفية الاعتبار، إن كان الذي اعتبر
يتبع الله
إيه صح، إن كان الذي اعتبر هكذا يقول.